شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي. البرنامج من إخراج عبد الله ابن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين.
لازلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نستكمل ما تبقى منه، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في أحكام استقبال القبلة، المتعقب لحديثي أبي أيوب وابن عمر معا، فلا بد من استحضار الحديثين. يقول الإمام الموفق بن قدامة في المغني: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولك شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. قال يقول ابن قدامة: ولنا حديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره، ففيه روايتان إحداهما يعني في المذهب روايتان إحداهما لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثاني يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح، يعني التفريق بين الفضاء والبنيان. لحديث جابر وقد حملناه على أنه كان في البنيان، وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسانيد، منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال: أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة. والحديث الكلام على هذا الحديث تقدم في كلام العيني في الحلقة السابقة. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة، فلذلك سماه مرسلا. الإرسال هنا هو الانقطاع، لأنه رفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالمعنى العام في الإرسال، وهذا كله في البنيان وهو خاص يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نوهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود، هذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه. يعني حديث عائشة، نعم حديث عائشة، استقبلوا بمقعدة القبلة،
اللي قلنا يضعفه
ضعف بالإرسال وضعف بغيره. على كل حال على قول من يحسنه، وأحمد يقول مخرجه حسن أحسن ما روي. هذه الصيغة لا تقتضي التحسين، لكنه أمثل ما في الباب، لأن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها، فيقول أصح وليس بصحيح، لكنه أقوى ما في الباب. وهنا يقول أحسن ما في الرخصة حديث عائشة. على كل حال اعتبره حسن، لفظه مقبول ولا غير مقبول؟
غير مقبول.
استقبلوا بمقعدتي القبلة، ما المراد بالمقعدة؟
مؤخرة الإنسان.
ما يلزم، المقعد مكان القعود، يعني اللبنتين اللتين يقضي حاجته عليهما، بدلا من أن تكون إلى جهة الشمال أو الجنوب تجعل إلى القبلة. يعني مكان القعود
ممكن،
ولذلك أهل العلم جعلوا له شأن ورددوه، بعضهم استدل به، وأحمد كأنه في كلامه يقويه، لأن الإرسال عند المتقدمين ليس بعلة، احتج به الحنفية مطلقا، احتج به المالكية مطلقا، الإمام أحمد أحيانا وأحيانا، نعم مالك اشترط له شروط. المقصود أن مثل هذا الخبر وفيه من الكلام ما سمعتم، نعم لفظه من يسمعه يستنكره، لأن العرف عندنا في المقعدة العجيزة مؤخرة الرجل، لكن إذا قلنا أن المقعد والمقعدة مكان القعود ما صار فيه إشكال، تبرد على لبنتين مقعد. أنت لا تسمي الكرسي مقعد؟
بلى.
نعم
بلى.
يعني مكان للقعود. وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، متفق عليه. الآن كم مضى من قول المنع مطلقا، الجواز مطلقا، والقول بالنسخ، التفريق بين الصحاري والبنيان، التفريق بين الاستقبال والاستدبار، لأن الأخير قال وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا لما روى ابن عمر، لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، متفق عليه.
فيجوز الاستدبار ويحرم الاستقبال على هذا القول. القول بالتخصيص ما ذكرته يا شيخ،
نعم،
أو تعتقد أضعفه قول بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا هذا لا يلتفت إليه،
لا يلتفت إليه،
لا يلتفت إليه. في بداية المجتهد لابن رشد قال اختلف العلماء في استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن لهم فيها ثلاثة أقوال. الآن الأقوال أكثر. قال فإن لهم فيها ثلاثة أقوال. قول إنه لا يجوز استقبال القبلة لغائط ولا بول أصلا
في البنيان وغير البنيان،
نعم لا يجوز أن تستقبل القبلة بغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع. وقول إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول أنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير البنيان والمدن. والسبب في اختلافهم، والسبب اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، والثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت على ظهر بيتي أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، فذهب في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. أحدهما الجمع، والثاني أحدهما مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية. في كلام ابن رشد فيه دقة، يعني إذا نظرنا إلى الحديثين، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر، فمنهم من عمل بحديث أبي أيوب ولم يلتفت إلى حديث ابن عمر، ومنهم من عكس، ومنهم من جمع ووفق، ومنهم من قال هما متعارضان فرجع إلى البراءة الأصلية. أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، وأعني بالبراءة الأصلية عن الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة ومذهب مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأن المثبت مقدم على النافي، والمثبت ناقل عن البراءة الأصلية، والنافي ماشي على البراءة الأصلية. نعم، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده. فلم يجوز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده. يعني حديث عندنا البراءة الأصلية الخلو عن الحكم أصلا، البراءة الأصلية تدل على جواز، وعندنا حديث ناقل عن هذه البراءة الأصلية المنع، وحديث موافق للبراءة الأصلية. نعم
صحيح.
يعني هذا نظير من تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق منهما، قالوا فهو بضد حاله قبلهما، وعندنا البراءة الأصلية. تنظير المسألة بتلك التي تقدمت، نعم، وربط المسائل بعضها ببعض يوضح هذا الإشكال، لأن هذه المسألة من الدقائق. يعني عندنا البراءة الأصلية حيث لا حكم قبل مجيء الشرع، تدل على الإباحة، تستقبل أو تستدبر بنيان وغير بنيان. جاءنا حديث ينقلنا عن هذه البراءة الأصلية، حديث أبي أيوب، ثم جاء حديث يدل على موافقة البراءة الأصلية. الآن الأصل عندنا البراءة الأصلية، ثم جاءنا أمران شككنا في السابق منهما، يعني مثل ما قالوا في الأول إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما.
قبلهما الأصل إيش هو؟
هو قبل صلى الفجر، ثم حصل منه أمران لا يدرى ما السابق، نقض الطهارة وتطهر، هو بضد حاله قبلهما
اللي هي الطهارة،
بضد الطهارة هو محدث، نقض الطهارة بيقين وشكل هذا الطهور قبل النقض أو بعده لا يلتفت إليه. ثم عندنا البراءة الأصلية بيقين، ثم اختلفنا في الرافع وعدمه أيهما السابق، فنرجع
إلى ضد الحال،
إلى ضد الحال السابق، لأن ارتفعت بيقين ورفع الرافع ليس بيقين، فالتنظيم مطابق بين المسألتين. فيقول ابن رشد ومن ذهب يذهب الترجيح رجع حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد أوجب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي وتركه الذي ترك النقل الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع عن التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق. ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، ويريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. يعني حينما يختلف قول أهل العلم في الجرح والتعديل، قالوا يقدم الجرح. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم على من عدل. نعم، فيه زيادة علم على قول من عدل. لماذا؟ لأن هذا المعدل قد يخفى عليه سبب جرح الذي أبداه الجارح، لكن إذا قال المعدل أنا أعرف السبب الذي جرحه به لكنه تاب منه انتفى. يعني لو قيل فلان فاسق لأنه قتل زيدا يوم الخميس، فقال المعدل زيد صلى بجانبي يوم الجمعة، فصار معه زيادة علم. ولذلك يقول إلا لو نقل أنه كان بعده، يعني أن ما كان على البراءة الأصلية. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم أو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد ابن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. يعني ابن حزم ليس بمقلد تقليدا من غير نظر ولا روية لكلام إمام المذهب داود. فيه في بعد كلام ابن رشد مما لا يتعلق بموضوعنا لكنه يبين فيه منهجه في الكتاب، يعني في غير موضعه. قال القاضي: فهذا الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها الشرع في أكثر ذلك، أعني أن أكثرها ما يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب، وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الكتاب. وأكثر ما عولت في نقله فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر، شرح للموطأ على طريقة الفقهاء، وأما شرحه والتمهيد فعلى طريقة أهل الحديث. يقول: وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموافق. في البداية المتفادية فيها أوهام في نسبة المذاهب، وسبب هذه الأوهام الاعتماد على الوثائق. هو اعتمد كما صرح به على ابن عبد البر على الاستذكار، وابن عبد البر لا شك أنه يعنى بأقوال المذاهب الثلاثة، مذهب حنيفة والشافعي ومالك الذي هو مذهبه. ولذلك لما ترجم للأئمة الفقهاء ترجم للثلاثة، ما ترجم لأحمد باعتباره من أهل الحديث. فما دام اعتمد على صاحب الاستذكار، وصاحب الاستذكار يصنف الإمام أحمد محدث ولم يصنفه من الفقهاء لا بد أن يقع في نقله عنه شيء من الخلل، لأن الإمام أحمد تروى عنه روايات فقد يختطف أدنى رواية من رواياته التي ليست هي المذهب، وهذا سبب أن سبق أن ذكرناه مرارا في نقل المذاهب وأنها لا تنقل إلا عن أربابها. على كل حال المرجح من حيث الاستعراض الجمع بين الحديثين، وأن حديث ابن عمر محمول على البنيان وحديث أبي أيوب محمول على الصحاري، وهو الذي رجحه ابن قدامة. هذا الحديث خرجه
لكن عفوا شيخ بلا شك أن الأفضل
أن يتقي نعم
هذا الأولى، ولذلك يعني لو يكون هناك إشارة إلى المسؤولين عن البنيان والعمران والمخططين أن المسألة يسيرة بحمد الله.
نعم نعم يوجه المقاعد مقاعد قضاء الحاجة إلى غير جهة القبلة لا استقبالا ولا استدبارا.
يا شيخ وجدناها في البلدان التي كان يعني مذهب الحنفية فيها مسيطر من 700 سنة و 800 سنة، بعض البنيان مثل البلدان في الهند وباكستان في البلدان القديمة كان من شروطهم ألا يكون الحمام
لأن رأي الحنيفة المنع مطلقا.
نعم.
ولا شك أن هذا له أثر على أتباعه.
نعم.
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في أربعة مواضع، الأول في كتاب الوضوء في باب من تبرز على لبنتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وذكر الحديث. وهذا سبق ذكر مناسبته. والموضع الثاني في كتاب الوضوء أيضا باب التبرز في البيوت قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر القبلة مستقبل الشام. والمناسبة ظاهرة التبرز في البيوت. والموضوع الثالث في الكتاب والباب المذكورين في كتاب الوضوء في باب التبرز في البيوت قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. والمناسبة ظاهرة. والموضوع الرابع في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، يعني بيوت أزواج النبي مع فرض الخمس أن الخمس لله ورسوله نعم، وما كان لرسوله فهو يستمتع به أزواجه في حياته وبعد مماته. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن أضاف البيوت إليهن، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فأضاف البيوت إلى النبي. والبيت بيت الأسرة ممكن أن يضاف إلى الرجل الرجل كما هو الأصل لأنه هو الذي هو ملكه، وقد يضاف إلى الزوجة بيت فلانة بيت حفصة وبيت عائشة وبيت كذا، وهذا مستعمل إلى الآن
حتى في الأحاديث كان في بيت عائشة كان في بيت حفصة عليه الصلاة والسلام.
وقرن في بيوتكم في القرآن. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال ابن حجر قوله باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليهن من البيوت إليهن إلى آخر الترجمة، قال ابن المنير غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين، ما بقينا، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والسر فيه حبسهن عليه. يعني لما يموت الزوج العادي خلاص انتهت العلاقة بينه وبين زوجته، لا نفقة ولا سكنة ولا، لماذا؟ لأن المال انتقل من المورث إلى الوارث. لكن بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، أولا هو لا يورث ما ترك صدقة. الأمر الثاني أنه لا يتسنى لأزواجه أن يتزوجن من يسكنهن وينفق عليهم، نعم، لأننا حبسنا عليه. وفي المتواري على أبواب البخاري لابن منير ذكر ما ذكر ما تقدم ذكره عن حافظ بن حجر، قال: وفيه أيضا ساق البخاري الأحاديث، وفيه ساق البخاري الأحاديث التي تنسب إليهن البيوت، فيها تنبيه على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا، والله أعلم. والحديث خرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه.
السلام عليكم شيخ، في ضبط الرواة هل تضبط أسماءهم من كتب الرجال التراجم نفسها، ولا فيه كتب تعنى بالضبط؟ حبان قبل قليل نفل
فيه كتب تعنى بالضبط،
ضبط أسماء الرواة،
ضبط أسماء الرواة، والشراح يعنون، وكتب التراجم كتب رجال الحديث تضبط، لكن فيه كتب متخصصة للضبط،
ضبط الرواة،
المشتبه وتبصير المنتبه والإكمال بما أقول، كتب كثيرة في هذا الباب، والمغني في ضبط أسماء الرجال، الفتني.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد بكم اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي. البرنامج من إخراج عبد الله ابن محمد المطيري.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نقدم لكم الآن إخوة الإيمان هذه التلاوة الكريمة من آيات الله البينات، سائلين الله العلي القدير أن ينفعنا بالقرآن العظيم، إنه على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على